إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عين على القرآن، يعده ويقدمه الدكتور أحمد مطهر الشامي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان هذا الشهر المبارك أن يقبل توبتنا وأن يقبل قيامنا وصيامنا وأن يمن علينا بالنصر العظيم. نستمر أيها الإخوة في الحديث عن موضوع التقوى، لأننا تحدثنا في الحلقة السابقة عن خطورة الفصل ما بين التشريعات والعبادات ومقاصد التشريع. يعني البعض يحاول أن يحول العبادات إلى شكليات روتين، ولا يستوعب أن كل عبادة لها أهداف، لها أهداف لابد ما تظهر ثمرتها في سلوكه وأخلاقه وأعماله. وتحدثنا باستفاضة حول هذا الموضوع في الدرس السابق. قلنا بأن من الأشياء العظيمة، من الأهداف المهمة للصيام، مثل ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هذا هدف مهم وغاية مهمة جدا من الصيام. يعني ممارستك للصيام هي تجعلك، يعني يريد الله من أهدافها أن تكون متقي. وبعدها تحدثنا عن موضوع أهمية التقوى على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وقلنا المسألة مهمة جدا على المستوى الفردي والجماعي. الآن نتحدث عن مكاسب التقوى. عندما تكون متقيا لله رب العالمين، تعيش حالة التقوى في مشاعرك وفي سلوكك. التقوى لله رب العالمين هي نجاة من عذاب الله، نجاة من عذاب الله. لاحظوا أيها الإخوة، الكثير من الناس في هذه الدنيا قد ربما يغير موقفه نتيجة خوف من سجن، أو خوف من شيخ نافذ، أو خوف من مسؤول نافذ، أو خوف من عدوان، أو خوف من التقوى. وحالة التقوى عندما تتمكن من أعماق مشاعرك هي تصبح نجاة لك من عذاب الله، تجعلك توجه غريزة الخوف بشكل صحيح، بحيث تملأ غريزة الخوف لديك خوف من الله رب العالمين، خوف من الله. وعندما تخاف من الله رب العالمين من منطلق التقوى، عندما تكون متقي لله، الله سبحانه وتعالى ينجيك من عذاب الله، ينجيك من عذاب الله. وما هو الفارق ما بين عذاب الله وعذاب الناس؟ لاحظوا مثل ما قال الشهيد القائد: لو أمريكا تصب عليك ترسانتها من الأسلحة طلقة بعد طلقة في الدنيا، هي لا تساوي ساعة واحدة في جهنم، لا تساوي ساعة واحدة في جهنم، لأنها من أول شضية قد ربما تقتل. لكن يوم القيامة العذاب الأليم، عذاب الله الأليم في نار جهنم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لاحظوا، عذاب مستمر. يعني تصور وانت داخل نار جهنم تحترق في لهيبها باستمرار، وكلما الجلد حقك نضج تبدل جلد آخر على أساس يظل الإحساس والألم قائم. هل هناك مقارنة ما بين عذاب الله للمجرمين السيئين الطواغيت الذين فشلوا ورسبوا في اختبار الحياة الدنيا وجاءوا يوم القيامة ليستلموا نتيجتهم بأنهم رسبوا في مدرسة الحياة الدنيا، وأن كانت نتائج أعمالهم دمار وذل وهوان وخزي وإجرام و الصيان في الحياة الدنيا، استلموا نتائجهم ودخلوا جهنم وبئس القرار. جهنم هولها شديد، عذابها أليم. تذكر عذاب جهنم وبعدها فكر في كل ما يمتلكها العدو، فكر في كل ما يمتلكها العدو. العدو لا يمتلك ما يخيفك مثل ما يمتلك الله رب العالمين. حالة التقوى أيها الإخوة، عندما يكون الإنسان متقي لله، يستشعر التقوى باستمرار، يراقب الله، يتقي الله، يحاول بكل الوسائل أن يكون الله حاضر في وجدانه، حاضر في أعماله، حاضر في مشاعره. حالة التقوى هذا غريزة الخوف توجهها باتجاه صحيح، وتجعلك تخاف من الله أكثر مما تخاف من المخلوقين، ومكسب كبير لهذه التقوى أن الله سبحانه وتعالى ينجيك، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. شوفوا كم النعمة العظيمة عند الله رب العالمين عندما لا يمسك لا سوء ولا أنت من الحزينين في ذلك الموقف العصيب يوم القيامة وفي جهنم، موقف عصيب جدا. تتمنى في ذلك اليوم بأنك كنت متقي لله، تتمنى بأنك عملت أعمال صالحة وابتعدت عن الظلم والإجرام والكفر والطغيان وكل هذا الأشياء. فهذا موقف مهم جدا. لاحظوا من مكاسب التقوى جنة أعدت للمتقين، لاحظوا كيف. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جنة. البعض من الناس يفشل في ميدان الحياة الدنيا، في مدرسة الحياة الدنيا، يفشل أمام إغراءات مالية معينة قد ربما تجعله ينحرف ويبيع وطنه ويبيع دينه ويبيع شرفه ويبيع كل شيء، إغراءات أخرى قد ربما أنه يتخلى عن كل قيمة في سبيل إغراء معين، مناصب معينة ولا مكاسب معينة قد ربما أنه يخضع ويتحرك بكل غرائزه ليصل إلى هذا المنصب أو إلى هذا المكسب أو لهذا الإغراء، ولو كان على حساب كرامته ودينه وقيمه وأبناء شعبه وكل شيء، كله بسبب هذه الطمع والجشع الموجود في أعماق مشاعره. عندما تكون متقيا لله رب العالمين، الله رب العالمين أولا يرزقك الخير ويرزقك النعيم ويعطيك في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا من مكاسبها في الآخرة مثل ما قال الله أن للمتقين جنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، عرضها السماوات والأرض، ذول الذي بي يلاحقوا بعد نهب الأراضي وسرقها وغيرها، يا أخي اترك هذا المهرة، أيرزقك الله في الدنيا وأيهيئ لك الله إذا نجحت في اختبار الحياة الدنيا، أيهيئ لك الله يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض أراضي مدد البصر. أولئك الذين باعوا دينهم ووطنهم وشعبهم من أجل مبلغ زهيد تافه، اتحرك مع الله ويرزقك في الدنيا أولا، وفي نفس الوقت الله رب العالمين يهيئ لك في الجنة الشيء الكبير والخير الكبير، فيها مثل ما قال رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كله ويش أعدت للمتقين، للمتقين. طيب لاحظ أيضا إيش قال الله، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني ما به نجاح لك إلا بالتقوى ولا فوز لك إلا بالتقوى، يعني يترتب عليها الفوز بكله، كل شيء مرتبط بالتقوى، كل شيء مرتبط بالتقوى. ولذلك لاحظوا الله أمر كل الناس بالتقوى حتى الأنبياء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أنبياء الله كانوا يحثوا أقوامهم على التقوى، وحتى الأنبياء أنفسهم أمرهم الله بالتقوى. ما هو الله كان بيخاطب حتى الرسول محمد، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، هو النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ما كانش يقول النبي أنا نبي لحد يقول لي اتق الله، مثل ما كان موقف الإمام زيد سلام الله عليه عندما دخل على ذلك الحاكم الطاغية هشام بن عبد الملك، الحاكم الأموي الظالم المجرم، الإمام زيد دخل عنده قال له يا هشام اتق الله، ولأن هؤلاء الطواغيت يعني دائما بيضعوا نفسهم فوق، يعني بيعتبروا نفسهم يعني مرتبتهم على مرتبة نبي الله محمد، نبي الله محمد ما كانش يعتبر نفسه أنه فوق أن يطبق قوانين وتشريعات الله سبحانه وتعالى. هذا هشام بن عبد الملك وبغطرسة الوجبروت الملك الطاغية قال مثلك يقول لمثل اتق الله، رد عليه الإمام زيد سلام الله عليه إنه ليس أحد فوق أن يقال له اتق الله ولا دون أن يقول اتق الله. لاحظ يعني هذا المسألة مهمة أن نفهم أن الدعوة بالتقوى للناس جميعا حتى الأنبياء، الله بيقول يا أيها النبي اتق الله، الناس كلهم مأمورين بتقوى الله رب العالمين. إذا كان الله بيأمر نبيه فإحنا أحوج بالأولى، إحنا الذي إحنا مليئين بالذنوب مليئين بالمعاصي مليئين بالتقصير والتفريط أحوج ما يكون إلى التقوى. فحتى أنه لاحظوا كل أمر مهم في القرآن الكريم، كل أمر مهم في القرآن الكريم دائما ما بيكون متلازم مع موضوع التقوى، يأتي الأمر بالتقوى مع كل توجيه مهم في القرآن الكريم. هذا قضية مهمة، قضية مهمة ينبغي أن نستوعبها. أن نستوعبها وأن نهتم بها. لاحظوا، فالآن ويش معنى التقوى؟ ما معنى التقوى؟ التقوى هي الوقاية لك من نتائج العصيان، هذا هي التقوى. التقوى كيف تقي نفسك، كيف تقي نفسك من كل شر وضر قد يترتب على ارتكابك للمعصية. أنت عندما ترتكب معصية سيترتب عليها ضر عليك في الدنيا وفي الآخرة، فاتق الله معناه كيف توقي نفسك مما سيلحقك من جهة الله من ضر عندما أيش من تبعات وغيرها عندما أيش ترتكب مثل هذا الأشياء. يعني الله سبحانه وتعالى جعل في سننه أن من يرتكب معصية يترتب على معصيته شر وضر عليه في الدنيا والآخرة. فلما نقول اتق الله يعني افعل لنفسك وقاية من عقاب الله، اجعل لنفسك وقاية من سخط الله رب العالمين. في التقوى معناها الوقاية لك من نتائج العصيان. فالإنسان في هذه الدنيا عليه مسؤولية كبيرة، أولا باعتبار ما مكنها الله وسخر له، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. لاحظوا الإنسان حملها الله أمانة ومسؤولية إقامة الحق والعدل في هذا الحياة. أعمال الإنسان لابد ما نستوعب لها نتائج حتى على البيئة والحياة بكلها. لا تصور أن كل عمل سيء وكل معصية من جهتك ما لها ضر وأثر على المستوى الجماعي. أعمال الإنسان السيئة لها آثار سلبية حتى على البيئة. لاحظوا كيف بيقول الله في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فكل عمل يرتكبها الإنسان لا تصور أن المعصية حقك ما بالله آثارها فردية عليك بس، لا، كل معصية بترسخ في نفسك نسبة من الخبث. أنتوا كيف؟ أنت عندما تعصي وتعصي بترجع تتحول إلى خبيث وتصبح عنصر فساد في الأرض، تصبح عنصر فساد تؤثر في قريتك في حارتك في منطقتك، وبعضهم بيأثر على مستوى دولة، وبعضهم بيأثر على مستوى العالم، بعض العناصر الخبيثة السيئة. فينبغي أن نستوعب أنه ليست مسألة الذنوب قضية عادية، كل ذنب من الذنوب بيترتب عليه سلوكيات سيئة في الميدان، آثار سيئة في الميدان. كلما يحصل من مظاهر اجتماعية سيئة، قتل، اغتصاب، سرق، زنا، فواحش، كلها نتيجة ذنوب، كلها نتيجة عدم تقوى لله رب العالمين. كل الجرائم التي بتحصل هي نتيجة عدم تقوى لله. لو كان هناك تقوى لله رب العالمين لكان الإنسان حريص، على كل فعل وكل عمل وكل شيء يمارس في أعماله. فالتقوى لله مهمة، وينبغي أن نستوعب أننا ينبغي أن نقي أنفسنا من عقاب الله، أن نعمل لأنفسنا وقاية، وقاية من عذاب الله ومن سخط الله ومن نتائج العصيان. نتائج العصيان التي قد تكون من نتائج العصيان أن الله يعاقبك، قد ربما يكسو قلبك، ربما يجي لك كارثة معينة، ربما يجي لك مصيبة معينة، مثل ما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومثل ما وصف الله أولئك الذين هربوا في معركة أحد من الذي كانوا مع رسول الله، قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نتيجة الذنوب شلت رجلهم الريح وقت المعركة، جاء وقت المعركة والمفترض بدلا من أن يثبت الله قلوبهم لأنهم كانوا مذنبين وامتلأوا ذنوبا معينة، أول ما جاء وقت المعركة هربوا. البعض ما بيهيئ نفسه حتى لتثبيت الله وعون الله. فالذنوب لها آثار خطيرة عليك في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من الذنوب والمعاصي، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يحشرنا مع إمام المتقين محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
كنتم مع عين على القرآن للدكتور أحمد مطهر الشامي.